طبعا في هذه الهوامش في الطبعة الجديدة إذا تلاحظون توجد بعض الإشكالات الأخوة بعض المواقع يطرحوها يقولون ليش ما تنبهون عليها. الواقع أني لما أراجع ذيك الطبعة القديمة فما لاحظ هذه حواشي هذه الطبعة الجديدة. فطبعا بعض الإشكالات جدا بسيطة، بعضهم إشكالات مهمة. مثلا في صفحة 416 يقولون بأنه هنا يوجد اشتباه، هذه سلمنسيات صفحة 416، المنفيات 10 زائد 5 زائد 6 هذا في المثبتات، هنا 2 كاتب المنفيات الفوق مو جوا. نعم هاي المنفيات الفوق، يعني يكون في الهامش صفحة 416 السطر الرابع، هذه المنفيات 10 زائد 4 والمثبتات 1 زائد 2 هذا بالعكس، يعني المثبتات تكون 10 زائد 4 زائد 6 والمنفيات تكون 1 زائد 2، يعني مجموع المنفيات تصير 43، مجموع المثبتات 48، على هذا من الباقي نلاحظ 48 ناقص 43 صار 5. هذا هنا يوجد اشتباه، جوه صحيح، جوه في المنفيات والمثبتات صحيح، هذا الفوق المنفيات محل المثبتات. بعد شيء مواقع انتم لازم تلاحظوها، تدققوا في المتن في الشرح، المطلب يتوضح، يعني استبعد الانسان بعد يحتاج لهذا الهامش. ولو أشهد شاهدي عدل للبايع لزيد وقبض الثمن منه ثم ادعى المواطاة بينه وبين المقر له على الإشهاد من غير أن يقع بينهما بيع ولا قابض سمع الدعوى. بحثنا في تعقيب الإقرار بما ينافيه. عمر يأتي ويشهد شاهدين على معاملة على بيع ويقر في ضمن الإشهاد على أنه قبض ثمن هذا المبيع الذي باعه لزيد من زيد. أنا الآن آتي بنفرين منكم أقول لهما اشهد بأني بعت هذا الكتاب لزيد واستلمت ثمن الكتاب 10 دنانير من زيد. هذه عملية الإشهاد، يعني أنه أقمت شاهدين، أخذت شاهدين كي يشهد على إقراري، مو أنه شاهدان يأتي يشهد بمعنى الشهادة أمام الحاكم، لا، إقامة الشهادة بهذا المعنى. الإشهاد يعني أنه طلبت من رجلين من عادلين على أن يكونا شاهدين لواقعة. شلون إذا تروحون مثلا مكان تكتبون عهد أو وثيقة تحتاجون إلى شاهدين يجون يوقعون، هنا هذين الشاهدين لهذا الحكم. الآن أنا هذين الشاهدين أشهدهما على هذه الوثيقة. أي وثيقة؟ وثيقة بيع، بعت الكتاب لزيد بعشرة دنانير واستلمت 10 دنانير من زيد وسلمت الكتاب إليه من زيد. هذين الشاهدين أيضا شهدا على إقراري، يعني وأنا أقررت عندهما بهذا الإقرار هما هم أيضا أتوا ووقعا تحت هذا الإقرار فشهدا. إلى هنا واضح، هذا إقرار من عندي باستلام 10 دنانير من زيد. طبعا في ظن الإقرار هذا يفهم منه، لأني أنا أقررت بأني بعت الكتاب لزيد بإزاء 10 دنانير واستلمت الثمن منه. فيأتي زيد عند الحاكم يقول أيها الحاكم إن عامر باع لي كتابا وقبض مني 10 دنانير ولم يسلمني الكتاب، فأنا الآن أريد من عامر 10 دنانير. فالحاكم يحضر عامر ويقول لعامر اعطي لزيد 10 دنانير من دون أي محكمة أو طلب بينة أو يمين. لماذا؟ لأنك أنت يا عامر أقررت بأخذك 10 دنانير من زيد. أين أقررت؟ عندما أشهدت الشاهدين العادلين ذاك اليوم الذي خاطبت هذين الرجلين وقلت لهما اشهدا بأني بعت كتابي لعامر أفضعت كتابي لزيد وأخذت منه 10 دنانير، هذا إضرار منك على قبض 10 دنانير من زيد. فالآن زيد يريد ما أخذته منه، وليست لديك بينة بأنك أعطيت الكتاب إلي، إما أن تعطي الكتاب أو تعطي 10 دنانير. هنا يطلع عامر يقول بأن تلك الإشهاد التي أشهدت شاهدين عادلين على أن البايع وقع والإقبار تحقق لم تكن إقرار حقيقي، بل كان إقرارا صوريا، يعني أنه أنا البايع وزيد المشتري توافقنا على أصل المعاملة، يعني على البيع والشراء، ولكن قبل أن نجري صيغة البايع وقبل أن يتحقق القبض والإقباض أقمنا الشهادة على أصل العملية، مع أنه أصلا لا بيع كان ولا قبض ولا إقباض. وهذا أمر شائع بين الناس، تلاحظ قبل ما يجري صيغة العقد، قبل ما هذا يسلم الثمن وذاك يأخذ المثمن، يجون يكتبون الوثيقة، يجون يشهدون شاهدين على البيع، مثلا هذا يعترف بأني بعت بيتي لزيد 100 دينار وزيد أعطاني 100 دينار وأنا أعطيت بيتي له، فشاهدين يشهدان، ولكن في الواقع لا بيع متحقق ولا شراء. يعني قبل ما يتحقق البيع من باب أنه يقينا هذا البيع سيتحقق، يقينا هذه المعاملة ستقع، فنلاحظ أنهم يشهدون قبل أن يتعاملون، يعني أنه أول يتوافقون توافق أصولي بأنه بيتك أنا أشتري بهالمقدار بهالثمن، فيجون يشهدون شاهدين، بعدين مثلا يروحون مكان آخر يجون الصيغة، أو أنه الآن أنا هنا أجريت الصيغة ولكن لم أقبض لزايد الكتاب ولم أقبض ولم أستلم الثمن، فخرجنا من هنا كي نذهب إلى البيت حتى أنا أقبض من زيد الثمن وأسلم له المثمن. ففي الطريق رأينا زيد ورأينا رجلين عادلين، فقلنا أنه نحن الآن تعاملنا، فلنشهد هذين الرجلين العادلين على معاملتنا على صفقتنا. نجي نقول لهذين الشخصين العادلين، واحد من عندنا يقول مثلا سموه شرط أنه اثنين نجي نتكلم، منه يقول أنا لازم أقوله، أنا عامر أجي أقول بأنه اشهد بأني بعت الكتاب لزيد 10 دنانير فاستلمت الثمن وسلمته الكتاب، حتى أنه بعد تنتهي يشهدون شاهدين، إحنا من المعاملة تعاملناها بالمسجد وسلم قاعدين نروح للبيت ونأخذ أني أخذ الثمن وأعطي الكتاب. يعني في هذا الزمن الذي أشهدت هذين الشاهدين لا ثمن لماخذ ولا معطي مثمن، زين، ولكن انا قررت باخذ الثمن، وين ايضا في الضمن قلت اعطيت المثمن، بس اعطيت المثمن اقرار في حق الغير، هذا ما يفيد. الاقرار اللي يكون نافذ واللي يسبب مسؤولية علي اني اخذت منه 10 دنانير، فذول اثنين اعطوهم شهدوا قراري، يعني كانوا واقفين قدامي، انا قدامهم اعترفت بهاي المسألة. هسه احنا طلعنا رحنا عند البيت، بعدنا ما واصلين البيت، زيد طلع قال انا اريد منك 10 دنانير، اقول من وين تريد مني 10 دنانير؟ يقول انت قررت بانه بعت الكتاب الي واستلمت مني 10 دنانير، وانت ما بتعطيني كتاب، يا تعطيني كتاب يا تعطيني 10 دنانير. انا اقول انا ما بعطيك 10 دنانير، ذاك توافق بيني وبينك كان، توافق كان بأنه قبل الاستلام احنا شفنا هذول، يمكن انه بعد ساعة ما نشوفهم، هسه خلنا نشهدهم حتى نروح للبيت وانا اسلم لك المثمن كان سلمني الثمن. هسه انا هناك اجيت وقلت بأنه بعت الكتاب واستلمت الثمن واستلم زيد الكتاب، هذا من باب انه الشهادة تكون شهادة كاملة، هذا قرار صوري مو قرار حقيقي، حتى ان الشهادة تكون شهادة كاملة بعد ما انه هسه نشهدهم على اصل البيع، نروح للبيت يتحقق القبض والاقباض، بعدين لازم نشهد على اصل القبض والاقباض، استفدنا لنخلص انفسنا. الزيد يروح يشتكي عند الحاكم، الحاكم يحضرني أنا هنا أنا عند الحاكم أرجع التواصل، أقول بأنه أنا وزيد اتفقنا على هذه المسألة بأنه قبل القبض والإقباض أو في أو في صورة أخرى قبل البيع أصلاً، كنا نسمي صورتين، صورة الأولى بأنه أصلاً لا بيع ولا شراء بس اتفقنا على البيع والشراء، أما الصيغة ما مو جارية أريد نمشي نروح للمسجد مثلاً نجد الصيغة بس بالطريق خفنا شاهدين عادلين، هنا نجي نقول لهم اشهد مثلاً، أنا أقول لهم أو ذاك يقول لهم ما يختلف، اشهد بأنه بعت مثلاً كتابي لزيد أو بيتي لزيد بعشرة دنانير واستلمت منه الثمن وهو استلم مني الكتاب، هذه قبل أصل البيع وقبل القبض والإقباض، وهناك هذا بتواطؤ بتوافق من الجانبين تحقق. صورة ثانية أن لا احنا البيع أجرينا الصيغة، قلت احنا قاعدين بالمسجد انا قلت بعت انت قلت اشتريته، بس لما طلعنا من المسجد شفنا رجلين عادلين احنا طالعين نروح نوجب القبض والاقباض، يعني انا اسلم لك المثمن انت مسلمني الثمن، ففي الطريق شفنا شاهدين عادلين هناك اشهدتهما على اصل المعامله والقبض والاقباض مع توافقي مع اياك على ان اشهدهما على كلا الامرين، يعني على البيع وعلى القبض والاقباض. ففي هذه الصورة زيد يقول بأنه أنا معطي عشرة دنانير، أنا أقول يكذب ما أعطاني عشرة دنانير، الحاكم يقول ليش يكذب أنت أقررت بهذه المسألة أمام هذين الرجلين العادلين، أنا أقول أيها الحاكم هذا إقرار صوري كان، هذا عن تواطؤ كان، يعني هنا أنا صرت مدعي التواطؤ، هل هذه الدعوة تسمع أو لا تسمع؟ شنو معنى تسمع الدعوة؟ هذا بعض الإخوان أمس سألوا، احنا وضحنا بالأمس سماع الدعوة يختلف عن قبول الدعوة، احنا مرة عدنا ان الدعوة تقبل، انا الان اتي عند الحاكم واقول زيد سرق مني عشرة دنانير واتي بشاهدين عادلين، هنا الدعوة قبلت، يعني الحاكم يحكم على زيد بقطع اليد ورد عشرة دنانير لي، هذا معنى قبول الدعوة، اما سماع الدعوة مو هذا معنى، يمكن أن الدعوة تسمع أما لا تقبل، سمع الدعوة يعني الحاكم يقبلها بأن هذا ادعاء، يعني يصير ادعاء قابل لأن يسمع ويجري عليه أحكام الدعوة، شنو أحكام الدعوة؟ يطلب البينة من المدعي، ما عنده بينة يطلب الحلف اليمين من المنكر، يعني المحكمة تكون تشكل يعني يسمع الدعوة، أما احنا عندنا دعوة غير مسموعة، يعني إذا تروح تدعي الحاكم أصلا ما يسمع هاي الدعوة أصلا، حتى مو حاضر، حتى إذا أقرت عليها بينة ما يقبلها، الدعوة المسموعة ذيك الدعوة التي إذا أقيم عليها البينة تقبل، الدعوة الغير مسموعة ذيك الدعوة التي حتى إذا أقمت عليها بينة ما تقبل، مثلا في الإضراب أنت تقول لزيد علي 100 دينار، بعدين تضرب تقول بال 10 دنانير، هل بدل 10 دنانير ليس له عليه 100 دينار، ولو كان عندك بينة شاهدين عادلين بأن زيد ما يريد منك أكثر من 10 دنانير، لأنك أول أقررت قلت لزيد علي 100 دينار، هنا الحاكم يجبرك على أن تعطي 100 دينار، ولو تزيد 100 شاهد على أنه زيد ما يريد منك أكثر من 10 دنانير، من قال لك تقرر؟ هاي دعوة غير مسموعة، أنت قاعد تدعي زيد ما يريد مني أكثر من 10 دنانير وتجيب 100 شاهد، هاي دعوة غير مسموعة، معنى عدم استماع الدعوة بهذه الصورة، أما الدعوة المسموعة لا، يعني الحاكم يقبل يقول جيب بينتك، إذا جبت البينة يقبل دعوة، إذا ما جبت البينة يطلب من المنكر أن يحلف، إذا حلف فدعوات لا تقبل، وإذا لم يحلف أو نكلا هنالك دعوات يقبل، فإما برد الحلف أو لا مسألة كتاب القضاء، في هذه المسألة أيضا تقبل الدعوة تسمع الدعوة عفوا، فلما سمعت الدعوة الحاكم يطلب بينة، ما عنده بينة على التواطؤ فيطلب منه من البينة، يطلب من مدعي، هذا الذي يدعي التواطؤ، هذا الذي يقول نحن تواطأنا يعني في زمن الإقرار، أنا ما كنت مقر إقرار حقيقي، إقرار صوري كان، ما عنده بينة. يطلب من المنكر من هذا الزيد الذي يقول بأن الإقباض تحقق، الذي ينكر التواطؤ يطلب منه أن يحلف. فإذا حلف طبعا هنا يحكم على عامر بإعطاء هذه العشرة دنانير للزيد، إذا لم يحلف أو نكل فهنا ليس على عامر أي شيء وإن أقر. هذا الفرق بينه وبين الإضراب. في الإضراب في جميع الصور لازم يعطي ما أقر به، أما في هذه الصورة لا تسمع الدعوة. يعني إذا زيد ما حلف أو أنكر أو أنه أقام بينة عامر، ففي هذه الصورة يحكم لصالح عامر ولا يجب على عامر أن يعطي شيء وإن أقر. وين أقر على أنه لزيد عليه عشرة دنانير؟ لأنه أقر بأنه قبض عشرة دنانير لزيد، وين أقر ليس عليه شيء. هذا التفاوت، هاي المسألة. ليش هذا بإدعاء التواطؤ بإدعاء الموافقة مو مكذب لنفسه؟ هذا لما يجي يقول بأني أنا وزيد تواطأنا على أنه أعترف بوقوع المعاملة، هو في الحقيقة المعاملة مو متحققة، أعترف بتحقق القابض والإقباض وفي الواقع ونفس الآمر القابض والإقباض غير متحقق، هذا بهذا كلامه ما يكون مكذب لنفسه؟ هو ناس قال القابض متحقق، هنا قاعد يقول مو متحقق. وتكذيب نفسه يساوي إبطال وإنكار الإقرار، ونحن قلنا الإنكار والإبطال بعد الإقرار والاعتراف غير مقبولين. شلون تناقضون؟ وضحوا لنا. هنا الشهيد الثاني يجيب ويقول صحيح مكذب نفسه، ولكن هذه الواقعة أي المواطاة على الإشهاد قبل المعاملة أو قبل الإقباض أمر شايع ومعتاد بين الناس. نحن إذا لم نسمع دعوة مدعي المواطاة يلزم توجه الضرر إلى غالب المتعاملين، وهذا الضرر منفي، بلا ضرر ولا ضرار، لأن هذه الطريقة من المعاملة، يعني يشهدون قبل ما يتعاملون أو يشهدون بعد التعامل قبل القبض والإقباض، هذا أمر شائع بين الناس. فلما شائع بين الناس إحنا إذا نجي ننكره، إذا إحنا نجي نقول لا يسمع دعوة المواطاة، فيلزم أنه في كثير من الصور يتوجه ضرر كثير إلى كثير من المتعاملين، وهذا الضرر منفي بلا ضرر ولا ضرار. ولو أشهد شاهدي عدل، يعني أشهد عامر، هذه مسألة دقوها بدايتها من هنا مثل تصعد المسائل السابقة. ولو أشهد يعني أتى وقال لشخصين اشهدا بهذا، يعني بقولي بإقراري، هذا معنى الإشهاد. ففي الثاني أريدا أعطي دينار لزيد، أقول لك بأنه اشهد لإعطائي هذا الدينار لزيد. أنا الآن إذا أكتب كتابة أقول لكم يا جماعة شهدوا على هذه الكتابة، هذا معنى الإشهاد. لو أشهد عمرو شاهدي عدل بالبيع لزيد وقبض الثمن منه، قال بعت الكتابة لزيد وقبضت عشرة دنانير منه، هذا إقرار بأنه باع الكتاب واستلم الثمن، ثم ادعى المواطاة. يعني بعدين هاي مثلا بهذه الصورة دققوا، هكذا وضحنا بأن أنا الآن جيت أشهدت بالشاهدين على أنه تحقق البيع، ولكن في الواقع ما نتحقق البيع، أشهدت شاهدين على استلامي للثمن ولكن في الواقع مو مستلم للثمن. فست هذا الزيد الآن جيت اعترفت بأني استلمت الثمن منه، فاعتراف صوري يروح عند الحاكم يقول بأنه هذا أخذ ثمن مني ما طعن المثمن. استاتشناتي تنكر في الواقع تمام الصيف ما ماخذ منه الثمن، انت أقررت والإقرار خاض العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ. ايش استوينا انت هنا مجبور ان تجي للحاكم تقول يا حاكم انا هنا اشتبهت، احنا تواطئنا اتفقنا، هاي موافقة كانت بيني وبين زيد على انه نذهب ونشهد شاهدين على اصل المعاملة بعدين نتعامل، نشهد شاهدين بعدين اقبض واقبض. ولكن لسه بعد ما اني اجيت واشهدت الشاهدين زيد هكذا فعل بي، يجي يقول بانه انا في الواقع قاضي، انا في الواقع مو قاضي. ثم ادعى المواطاه، يعني ادعى بانه هو وزيد اتفقا اتفاق في الخارج بانهم يشهدان شاهدين ثم يتعاملان ثم يتقابضان، ثم ادعى المواطاه بينه وبين المقر له، يعني بينه وبين زيد، لانه هو قال استلمت من زيد 10 دنانير من غير ان يقع بيع ولا قبض، يعني بينهما لا بيع متحقق ولا قابض. هاي ظاهرها اقبال بعد اقرار، انكار بعد اقرار. ليش؟ لانه اول قال استلمت 10 دنانير بعت لي زيد، قاعد يقول لا تكذب اصلا، احنا قبل ما نبيع قبل ما يتحقق التقابض اجينا اشهدنا، والاشهاد ناشئ من مواطئ واتفاق خارجي من غير ان يقع بينهما بيع ولا قابض. سمعت دعواه، سمعت دعواه، جواب لو، لو اشهد ثم ادعى سمعت دعواه، قلنا سمعت غير قبلات، يعني هنا نعم نقول لك عندك دليل بين على انه تواطأت واتفقت على هذه المسألة، جاب بينة، القول قوله. ما عندك بينة، حلف المنكر، يعني حلف زيد، زيد يحلف، اذا حلف فطبعا يحكم على ضرر عام لصالح زيد، اذا ما حلف يحكم لصالح عام على ضرر زيد. سمعت دعوة لجريان العادة بذلك، هذا دليل استماع الدعوة. احنا في تعقيب الإقرار بما ينافيه بما يبطله قلنا لا تسمع الدعوة، ولكن هنا سمعت. استماع الدعوة هنا لماذا؟ يقول لجريان العادة بذلك، يعني العادة والشارع بين الناس وبين المتعاملين أنهم يشهدون قبل أن يتعاملون في كثير من المعاملات، يشهدون قبل أن يتقابضون، يشوف الوثيقة يكتبوها يوقعون اثنينهم تحت الوثيقة قبل أن يتحقق التقابض، مع أنه بالوثيقة مكتوب بأنه تحقق التقابض. في القديم كثير كان، لأنه اعتماد كان هاي، وإلا في هذا الزمن القديم في ذاك الزمان من باب الاعتماد جدا معاملات بهذه الصورة كثيرة، بس إذا بعد ما يستلم إلى آخر درهم ما يوقع، ذاك الآن يختلف عن ذاك الزمان، ولكن ذاك الزمان بهذه الصور المعاملات جدا كثيرة. يقول لجريان العادة بذلك وأحلف المقر له، هنا سمع الدعوة ولما ما عنده بينة، خب طبعا واضح ده كان عنده بينة ما كان نوصل لهنا، فعلى هذا عنده حق أن يحلف المقر له، يعني يحلف زيد يقول احلف بأني قبضت منك 10 دنانير، احلف بأنك أعطيتني 10 دنانير، وأحلف المقر له يعني زيد على الإقباض على أنه أقبض لعمر 10 دنانير، وزيد قاعد يدعي عن الصحيح مقر، بس الإقرار صوري كان بعد التواطؤ بيني وبينك، بس أنت احلف أو على عدم المواطاة، احلف بأنه احنا ما اتفقنا على ذيك الإشهاد، احلف على أنه احنا ما اتفقنا على ذاك الإقرار الصوري، أنا وأنت ويا بعض اتفقنا على ذاك الإقرار الصوري بأمانة وحق إقرار صوري حتى أنه نتخلص بعد لا نحتاج إلى شاهدين. فإذا حلف طبعا يحكم على ضرري ولصالحه، أما إذا لم يحلف فيحكم لصالحي، مثل مسألة أبواب الدعوة والإنكار بعد باب القضاء. إلا أن هذا الحكم كان الذي قلنا يسمع ويحتمل عدم السماع، هذا دليل شنو؟ لأنه مكذب لإقراره، مثل ما وضحنا. هذا لما يقول بأننا نحن تواطئنا، يعني شنو؟ يعني ذات الزمان الآن قلت لزيد، قلت استلمت من زيد 10 دنانير وقلت بعت الكتاب لزيد، في الواقع لا بيع متحقق ولا استلام، وهذا تكذيب وإبطال للإقرار والاعتراف، وقلنا الإبطال والإنكار بعد الاعتراف باطل ويحتمل عدم السماع، فلا يتوجه اليمين. صافى تفريع لما لم يسمع، بعد ما يكون معنا بأنه نوجه اليمين للمنكر، قلنا سماع الدعوة يعني إقامة المحكمة، لما المحكمة لا تقام بعد ما عنده معنى بأنه المنكر أي هذا الذي ينكر التواطؤ يعني زيد ويقول بأني أقبض وسلمت 10 دنانير لعام يجي يحلف بعد مو لازم عليه أن يحلف مجردا قال بأني أنا أقبض وزيد هم مقر بأنه مقبض ذاك الزمان أقام قدام شاهدين عادلين وبعدين أنا ما يحتاج هذا زيد على اليمين لا تسمع دعوة عامر بأننا تواطئنا ما يسمع دعوة عامر بأنه لم يتحقق بيع ولا إقبار فلا يتوجه اليمين لزايد أي للمقر لا لماذا؟ لأنه أي عامر المقر مكذب لإقراره عم بهذا كلامه بهذا ادعاءه عندما يقول بأني ذاك الزمان أقررت إقرار سوري بعد التواطؤ والتوافق طلب مني ذاك الإقرار هذا مكذب لإقراره فهنا لا يسمع دعوة ويضعف استهنان يجي يضعف هذا الاحتمال ويضعف الاحتمال ما قال ويحتمل هذا الاحتمال يضعفه كيف يقول بأن ذلك واقع يعني أن الشهادة قبل الإقباض أمر واقع بل وقوعه شايع وعام البلوى يعني واقع شايعة التحقق واقع عامة البلوى الإشهاد قبل الإقباض بعد المعاملة أو الإشهاد قبل المعاملة والإقباض أصلاً في الوجه لأن ذلك واقع زين فليكن واقع تعم به البلوى زين البلوى عامة سلمنا من فاسة فلتكن عامة البلوى هذا هنا فعدم سماعها إذا قلنا من نقبلها من نسمعها يفضي إلى الضرر المنفي يعني أنه ينتهي يقول إلى أي شيء إلى ضرر منفي بلا ضرر ولا ضرار منفي شرعا وعقلا متوجه إلى عامة المتعاملين متوجه إلى غالب المتعاملين هؤلاء غالب المتعاملين وعامة المتعاملين يتوجه لهم ضرر لأنهم هؤلاء يجون يشهدون قبل المعاملة أو قبل الإقباض بعدين فجمر طرف المعاملة يأتي ويقول بأنك أنت أقررت فيجب عليك أن تعطني شيئا لم يستحقه وهذا ضرر كبير يتوجه مثل ما هنا في فرضنا إذا في الواقع الحاكم يحكم على أنه عام يطلزل 10 دنانير في الواقع هذا حرام لأن هذه 10 دنانير ما يستحقها زيد لأن زيد ما مطشي العام حتى يأخذ منه وعام لما أقر بأني أنا استلمت من زيد 10 دنانير إقرار صوري كلامك أن يحسب أنه سيحن بيت فهو يطل زيد الكتاب وسكت زيد أنه يطلع 10 دنانير ما كان يجب أنه زيد شي يسوي قل هذا أمر واقع وعام البلوى فعدم سماعها يفضي إلى الضرر المنفي بلا ضرر ولا ضرار طبعا واحد لا يقول ذلك في زماننا في زماننا يمكن أنه واحد يقول موجود في بعض المواقع دول المتقيدين طبعا في زماننا الإشهاد الدكتور مو متقيدين في غالب المعاملات يعني كل قانونية رسمية تكون ولكن ديك المعاملات المتقيدين بها بالإشهاد فنلاحظ أنهم يخافون بأنه في زمن المعاملة وفي زمن الإقباض يتعذر وجود الشهود فالآن يشهدون قبل ما يتعاملون أو قبل ما يتقابضون حتى أن ذات الزمان لا يدورون ولا شاهد هذا كله إذا شهدت البينة على إقرار المقر بهما يعني البينة الشاهدين العادلين يشهدان على أن المقر أقر بأنه باع الكتاب إلى زايد والقبض باع الكتاب لزايد وقبض الثمن من زايد أما لو شهد شاهدان عادلان في القبض يعني نحن رأينا أن زايد أقبض عمرا 10 دنانير يجون يشهدون بأصل الإقباض هم رأوا الإقباض وأنا إذا أقول تواطؤ كان شنو تواطؤ لم يلتفت إليه يعني لا يلتفت إلى دعوة المواطأة من هذه المواطأة بعد ما تفيد ادعاءها لماذا؟ لأني أنا هنا مكذب للبينة هاي البينة قاعدة إحنا شفنا سلم الثمن إليك إذا تقول لا ما سلم هاي تكذيب للبينة طاعن فيها قاعد يطعن في البينة طعن البينة جرح البينة يعني دول كذابين مثلا اثنين يجون يقول احنا شفناك لانه انت تسرق فتقول لا تكذبون، فطعن في البينة جرح، مثل طعن السيف طعن الرمح طعن السكين الطعن هو الجرح، تجرح البينة قاعد تكذبها لانه مكذب للبينة طعن فيها، يعني قاعد تقول كاذبين وطعن المدعي للبينة على اي شيء على ما يخالف دعواه، هذا قاعد يدعي بانه انا ما مستلم الثمن، قاعد ينكر استلام الثمن، يدعي المواطاه البينه خالف ما يدعيه، تخالف ما ينكره فهذا طعن في البينه، يعني بينه كاذبه، فلا يتوجه بدعواه يمين، يعني اصلا دعواه في هذه الصوره لا يقبل، وهذه البينه التي هنا موجوده يحكم على حسب ما شهدت به، بعد هنا ما يحتاج انه هذا المنكر يعني زايد يجي يحلف والله انا اعطيت لعامر 10 دنانير، لا البينة كفت، هي تقول بأنه زايد أعطى لعامر 10 دنانير، فهنا نحن نجبر عامر بغرامة 10 دنانير لأن يرجع 10 دنانير إلى زيد. انتهى الفصل الثاني. الفصل الثالث في الإقرار بالنسب، يعني أنه إذا أنا الآن أقررت بأن هذا الولد الذي معي ابني، هل هذا كاف في إلحاق هذا الولد بي؟ إذا أنا الآن مثل أنتم يا معشر يا جماعة، هل تورثون هذا الولد مني ولا؟ ما حكم الإقرار بالنسب وما شرائطه وكيف يتحقق وفروعه؟ وهذا هو الفصل أخير من الكتاب. أولا الإقرار بالنسب يشترط فيه شرائط عامة وشرائط خاصة. الشرائط العامة الشرائط المقر التي ذكرناها في أول الفصل، بأنه عاقلا بالغا متمكنا من الإقرار، وعدنا شهادة خاصة، وعدنا شرائط خاصة، هاي تختلف. لازم نلاحظ هذا المقر به، يعني هذا التقريب تلحق بيك تريد تدعي بأنه هذا يكون ابني، خالي، عمي، ابن أخويا، ابن عمتي، ابن خالي، هذا المقر به، يعني بيت عام بيت خالد هذا الولد فيك البين، هذا إما أن يكون ادعائك بأنه هذا ابنك أو لا، تدعي قرابة غير البنوة، مثلا أخوك، مثلا أبوك، مثلا عمك، تختم إذا أقررت بأنه ابنك، إذا أقررت بأنه ابنك عند شروط تختلف عن شروط إذا أقررت أنه أخوك. بس إحنا نجي نتطرق إلى كلا المسألتين. أما المسألة الأولى في الإقرار ببنوة شخصين، أنا الآن ألزم إيد هذا الطفل بيدي أجي هنا أقول أيها الناس هذا ابني، هل يثبت أم لا؟ إذا مات هذا الولد وكان مالك الأموال توصل إلي، إذا أنا مت كنت مالك الأموال توصل إلى، نقول نعم إقرار بالنسب مقبول بشروطه. أما الإقرار بالبنوة يشترط فيه شروط. الأول أن لا يكون هذا الولد معروف النسب، يعني مو هذا ولد معلوم ابن بكر نصر ابنك، إن شاء الله نقول في آخر الفصل بأنه يثبت النسب بالاستفاضة والشهرة. إذا اشتهر الآن في البلد بأنه هذا الولد ابن بكر، هذا يكون ابن شرعان، يعني من مثبتات البنوة والنسب الاستفاضة والشهرة، هذا يكون ابن شرعان. لما صار ابن شرعا انت سيمل هنا تجي تقول ايها الناس هذا ابن ما يقبل قرار، ليش تقعد تدعي بنوة منه؟ بنوة من هو معروف النسب، معلوم هذا ابن فلان، يو معلوم هذا ابن فلانة مثل ابن هند، وانت ابدا بعمرك ما شايفهم، شايف هذا ابنك طب عمرك ما شايفهم، وهند معروفة زوجة فلان، هذا معروف اخو فلان وفلانه ابن فلان وفلانه، ما عنده ربط بيك. انت هنا لا تصرخ بانه هذا ابني هذا مو مقبول. يعني يجب ان يكون الولد مجهول النسب غير معروف. انا مثلا الان الزم ايد ولد بيدي مسافر ادخل في بلده ما حد ما يعرفني وما يعرف الولد، هنا رجت هذا ابني يصبر. او مثلا ولد في دار الحضانة متروك منبوذ نسميه احنا لقيطة، يعني ابواه تركاه مو معروفين ابواه مو معلومين ابواه، هذا ولد مجهول النسب. هنا سيبع صغرص وعترف يقبل منه. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني، يمكن ان يكون ولده، مو انه تجي تقول ايها الناس هذا الشيخ الكبير ابني، انت عمرك 25 سنة شو يقول هذا الشيخ الكبير ابني؟ واضح هذا. يا واحد مثلا هو عمره 25 سنة تقول هذا ابني، يا ولا انت عمرك مثلا 18 سنة تقول هذا ابني، هو شو عمره؟ هو عمره 18 سنة. شلون يمكن انه واحد عمره 18 سنة ابني يكون عمره 18 سنة؟ السنوات فرق يمكن. هذا من الشرط الثاني. نعم، اذا انت عمرك 18 سنة هذا عمره سنة واحدة يقبل منك، انت عمرك 25 سنة هذا عمره 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات يقبل منك. اما اذا انت عمرك 25 سنة هذا عمره 15 سنة ما يقبل منك. هذا من الشرط الثاني. الشرط الثالث، يجب ان لا يكون هذا الولد منسي على هذا المقر شرعا. شلون الولد يصير منسي على المقر شرعا؟ مثلا المقر العياذ بالله زان لام الولد، ولد الزنا منسي عن الزاني، لانه قلنا الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر نطيه حجاره، العاهر نطيه حجر ما نطيه شيء اخر، يعني نبرز نبرمه بالحجر ما يستحق ولد، هذا لازم يرجم، حجر لازم يرجم. نعطي الولد بس هذا الزاني يجي يدعي بأنه هذا ابني، هذا ما يفيد لأنه منفي عنه. أو مثلا أنا الآن ولد الزوجة ولد فأنكرته ثم لعن، مضى مفصلا في كتاب اللعان، ولعنتني على أي شيء؟ على نفي الولد، أنا لعنته وهي لعنتني، فانتفى الولد. قلنا شرعا ينتفي الولد عني، بعد مو ابني، لا أنا أرث ولا هو يرثني. جيت بعد اللعان بعد حكم الحاكم بانتفاء هذا الولد عني شرعا، اقول ايها الناس هذا ابني، هذا ما يقبل مني. فقط من باب انه اقرار على نفسي اذا انا متت هذا الولد يرث مني، مو ابني ولكن يرث مني. ليش؟ لانه انا اقررت على نفسي. اما هو اذا مات انا ما ارث منه ولا سلم. اذا احد اقربائي مات هذا ما يرث منه شيء، فقط بي انا اذا متت ويرثني، لاني انا اقررت على نفسي. الا اذا واحد اخر صدقني في هذا الاقرار، مثلا ابوي يصدقني في هذا الاقرار، نعم هنا انا يرث الولد من ابوي، والا لا يرث. فاذا توفرت هذه الشروط الثلاث يتحقق وينفذ الاقرار، الولد يمكن ان يلحق بي، لا يكون ذات نسب مشهور، ولم يكن منفي عني نفيا شرعيا، ويشترط في الولد ويشترط فيه أهلية المقر للإقرار. يعني يشترط في إقرار بالنسب، يعني في صحة الإقرار بالنسب، يشترط فيه يعني في شنو؟ في صحة الإقرار بالنسب أهلية المقر للإقرار، يعني الشروط العامة للإقرار التي مضت في أول الكتاب، يكون بالغا عاقلا مختارا لا مكره وما شابه، وإمكان إلحاق المقر به، المقر به هذا الولد. نفسه كل ما كان نقول المقر به أريد هذا الولد، نقول هذا ابني هذا الولد يصير مقر به، ما تقول هذا أخوي هذا يصير مقر به. وإمكان إلحاق المقر به بالمقر شرعا وعقلا. أما عقلا مثل ما قلنا، بس واحد يجي مثلا يدعي بأن هذا ابني هو هذا الولد عمره كم سنة وهذا المدعي عمره 20 سنة. هاي عقلا ممكن يمكن عقلا. أما هذا هو عمره 20 سنة وإلا هذا الولد عمره 13 سنة هذا مو ممكن عقلا أن يكون ابنه. هذا الإمكان العقلي. الإمكان الشرعي أنه لا يكون مجهول النسب. إذا ما كان مجهول النسب هنا ما يمكن الشرع أن يلحق به. ليش؟ لأنه إذا لم يكن مجهول النسب يعني معلوم النسب. إذا صار معلوم النسب هو ملحق عند نسب بعد واحد ما يقدر يلحق بنفسه، ما يقدر يقطع ذيك العلاقة، ما يقدر يقطع ذات النسب. مثل ما قلنا هذا الولد مشهور أنه من العائلة الكذائية، هذا مشهور بأنه ابن فلان ابن فلانة أخو فلان، وأنا أي ارتباط ما عندي ذيك العائلة. هذا أنا جيت ادعيت وأقررت بأنه هذا ابني أنا ما يكيد. ليش؟ لأنه هنا نكون مانع شرعي. ليش؟ ما يمكن أن يكون هذا ابني. أنا ما يمكن الشرع أنا ما عقلا يمكن. عقلا يمكن أنه هذا في الواقع كان ابني ضد باقوم عندي ضد سرقوم عندي. أما شرعا ما يمكن. لأنه قلنا الاستفاضة والشهرة تثبت النسب والبنوة شرعا. فلو أقر ببنوة المعروف نسبه أو أخوته، ادعى بأنه هذا أخويا مثلا أو غيرهما، يعني إذا ادعى قال هذا أبويا مثلا هو معروف بأنه هذا مو ابنه، أو إذا قال بأنه هذا ابن عمي هذا معروف بأنه ابن فلان وفلان وأخو فلان وأخوها ما كان عنده ابن مثل هذا. أنا يقول إذا ادعى بنوة من هو يكون معروف نسبه، مثل ما تقول أن هذا ابني وأبوه معروف، أو أخوته تقول هذا أخويا وهذا معروف ابن زيد زيد ما عنده ابن مثلك ما كان عنده ابن، هذا ما يكون أخو. أو غيره ما تقول هذا عمي يكون عمك، هذا أخو أخو ما كان عنده حتى يكون عمك. مثلا أنت تريد تقول بأنه فلان عمي هذا معروف، هذا أخو ما كان عنده حتى تصير أخوه، هذا هو وحده بالعائلة. لا بعد هذا ما تقبل. يقول أو غيره ما يعني غير الأخي والابن، صار عمي ابن خالي خالي مما يغاير ذلك النسب الشرعي. لأنه لما هذا يكون معروف أنه ابن فلان ومعروف أنه خال فلان وفلان وفلان وعم فلان وفلان، شلون يكون عمك؟ شلون يكون خالك؟ هذا ابن عائلة العائلة الكذائية، أنت من عائلة أخرى. إذا هذا صار عمك يعني هذا مو من ذيك العائلة، يعني قاعد تنفي نسبه شرعا. أنت لا تقول بأنه هذا عمي، يعني قاعد تقول بأنه هذا السبب يكون من ذيك العائلة، هذا سباق من عائلتنا، يعني قاعد تنفي نسبه. هذا فاسد، هذا باطل مما يغاير ذات النسب الشرعي. هذا من ذيك العائلة أنت لا سويت عمك، هذا بعد غاير ذيك النسب الشرعي من عائلتك، فهذا ما يقبل، لازم يكون مجهول النسب. أو أقر ببنوتي، هاي هنا أنا الإمكان العقلي. واحد يجي يقول بأنه هذا ابني وهو أعلم منه سنان، يعني من المقر أو مساوي له سنان، 25 و 30 25 و 25، أو أنقص منه بما لم تجر العادة لتولده منه. أنت عمرك 20 سنة هو عمره 12 سنة، ما يمكن يكون ابنك عمره 12 سنة. بطل الإقرار هنا. وكذا المنفي عن المقر شرعا كولد الزنا، قلنا بأنه ولد الزنا أبدا لم يلحق بالزاني، بل قلنا للعاهر الحجر ليس الولد. فلما لم يلحق بالزاني هسه الزاني زنى بامرأة بعدين ولدت ولد، هسه خليجي يقول هذا ابني، ما يفيد هذا. حتى إذا متيقن بأنه من مائه ولد ما يفيد، لأنه للعاهر الحجر هذا وإن في الواقع من ماء من نطفة، ولكن في الشرع هذا مو ابنه. ما الفرق بين نفس الأمر والشرع؟ بالشرع هذا مو ابنه، وين يطلع شبيهة إذا هو زنجي أسود هذا يطلع أسود، ولكن شرعا هذا مو ابنه. لما شرعا لم يكن ابنه، إذا أقر قرار ما يقبل.